هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الديات من بلوغ البرام،
أي 50 بعيرا. ومن فوائد الحديث أن ما في البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر، ففيه الدية كاملة. والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظير في البدن، فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضوا لا نظير له، فتجب الدية. ومن فوائده أن ما فيه أن ما في الجسد منه شيئان، ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة. يؤخذ من قوله في العينين الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الرجل الواحد نصف الدية. أين؟ ومن فوائده أي من فوائد الحديث أن في الصلب الدية كاملة، ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان والأنف والذكر، لأنه ليس الإنسان إلا صلب واحد. ومن فوائد الحديث أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرى، لعموم قوله في الرجل الواحدة، ولم يفرق بين اليمنى واليسرى كما لم يفرق في الديات بين الأصابع. ومن فوائده أيضا أن في الشجاج الدية لكنها مبعضة، ففي المأمومة الثلث، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. طيب، فنسأل، وأظن خلص من النقاش، المناقشة خاصة منها، لا. طيب بعد لا بأس. ومن فوائد الحديث أن في الجائفة ثلث الدية، وهي صريحة فيه. ومن فوائد الحديث أن في السن الواحد 5 من الإبل، فإذا اجتمعت الأسنان كلها ففيها 160 بعيرا. ومن فوائده أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو صريح فيه، وكذلك المرأة تقتل بالرجل، ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. ومن فوائد الحديث أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من أهل الذهب عليه 1000 دينار. وهل هذا شيء مقدر، وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء إنه تقويم، وقال بعضهم إنه تقدير. فإذا قلنا إنه تقويم فصارت الإبل تزيد على الإبل 100 تزيد على 1000 دينار، ألزموا بما يساوي هذه الإبل. وإذا كان 100 من الإبل تساوي أقل من 1000 دينار لم يلزمهم إلا ما تساوي. أما إذا قلنا إنه تقدير فإن الدية تكون 1000 دينار سواء زادت عن قيمة الإبل أم لم تزد. وهذا ينبني على الخلاف، هل هي أصل أو أن الأصل إيش؟ الإبل. نعم. ومن فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الخطأ موزعة إلى 5 أصناف أو 5 أسنان: حقة وجذعة وبنت مخاض وبنو مخاض وبنت لبون. وأظن أن أسنانها معروفة لكم. طيب، نعم، هنا الأشون من بني مخاض، وفي رواية أخرى من بني لبون. نعم. طيب، الآن هذا فوائد الأحاديث. فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم. لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم. كيف؟ نعم، هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب، المنقلة خزرة. تنقله إلى الداخل. طيب، الهاشمة هنا.
الهاشمة التي تهشم العظم.
تهشم العظم. لا، ما في زيادة. إذن توضح العظم وتهشمه. طيب، المأمومة.
المأمومة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى تخلق الكيس الذي على الدماغ وتصل إلى جوف الدماغ.
تخلق الكيس.
تشج العظم الذي على الرأس.
طيب،
فيها سول.
إيه، ثم
تصل إلى أم الدماغ.
إلى أم الدماغ بدون أن تخلق الجلد. طيب، صحيح. الدامغة. ما حضرت. عبد الله. التي تصل إلى أم الدماغ وتخلق الجلد. تمام. ما قبل الموضحة يا بن داود، ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب، معنى الحكومة المجن عليه، نقدر المجن عليه كأنه عبد سليم. طيب،
ثم بعد الضرب هذه نعم يقدر وهو معين، ثم يؤخذ النسبة بثمن هذا العبد بالدية،
يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب، ثم يؤخذ مثل نسبته من الدية. طيب، إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800، كم تكون الدية؟
الفرق بينهما 200، هذه تكون الدية 200. نسبة الدية يا شيخ.
نعم.
قيمته 1000 يكون عشر.
قيمته سليما 1000
عشر،
وقيمته مصابا 800. نعم.
فالنسبة الآن عشر.
العشر كم يعطى من الدية؟
عشرين.
كيف؟
الخمس.
الخمس.
فيأخذ من الدية، يعطى من الدية الخمس.
فيعطى من الدية الخمس.
نعم.
صحيح هذا؟
صحيح.
طيب، أسنان الإبل في قتل الخطأ. الأخ. نعم. نعم. بني مخاض أو بني لبون. طيب، ما هي الحقة عباس؟
الحقة 3 سنوات.
أحسنت. والجذعة هنا سعيد. السنة هو 4 سنوات. 4 سنوات صح. بنت المخاض.
سنتان.
ما لها سنتان؟
سنة واحدة.
سنة واحدة بنت مخاض. ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت مخاض؟ نعم. كيف؟
إيه؟ صارت مخاض.
يعني والدا سليم. لماذا؟ حامل. نعم، لأنه ما حملت ما خرت، والماخذ الحامل وبنت اللبون حسن. كيف؟ يعني أن أمها وضعت فيكون فيها لبن سواء ترضع أو ما ترضع. طيب، انتهى الكلام على هذين الحديثين.
شيخ الدية قلت قبل قليل إذا اشترك الجماعة عليهم أخماسا.
نعم، إذا كانوا خمسة.
إذا كانوا خمسة
توزع عليهم الدية أخماسا.
أخماس يعني كل واحد يجي.
كل واحد عليه خمس.
عليه خمس من الأخماس هذه.
كيف
خمس؟
يعني خمس الدية.
عليه من
الجذع. نعم خمس الدية. عليه خمس الدية، ومعلوم إن إذا كان خطأ فيها أخماس، فيكون على الواحد بنت مخاض بنت لبون حقة جذع. الحقة هي التي تم لها 3 سنوات وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطلقها الجمل. هكذا يا سليم، الحقة هي التي
بعد
3 سنوات. طيب كيف الحقة؟ لا ولا الجذع. عرفت؟ أقول عرفت؟ أين؟ الثنية بارك الله فيك لها 5 سنوات فأكثر، وما دون الثنية 4 سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. 4 سنوات تكون جذعة، 3 حقة، 2 بنت لبون، والسنة بنت مخاف. طيب نعم، كيف أنتم مثل ما يقال ثنية لأنها ظهرت ثناياها، والجذعة لأنها دون الثنية. طيب، وأظن سليم عنده شغل. لا مو الحين، ليلة 3 والـ4 والـ5. هنا. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. هذه 100. 30 حقة يعني لها 3 سنوات، و30 جذعة يعني لها 4 سنوات، و40 خلفة في بطونها أولادها يعني حوامل. ولكن الأول هو المشهور، أن الدية تكون أخماسا، فإن كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعا 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها في العمد وشبهه تجب أرباعا، وفي الخطأ تجب أخماسا، لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في صحيح، في حديث صححه. ها؟ غير إيش؟ غير قاتله. وش عندك؟ قل يا ما فهمت، ما في شيء. طيب، يقول في هذا الحديث: إن أعتى الناس على الله 3، يعني أشدهم عتوا، الأول من قتل في حرم الله، والمراد بذلك حرم مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن دخله كان آمنا، وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسفك بها دم. فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس، وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل لا بالنسبة لكل دم، يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله عز وجل، لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم، وكانت الأشجار تأمن ولا تحش ولا تعضد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم، فما بالك بالآدمي. واختلف العلماء رحمهم الله في القتل في الحرم قصاصا، هل إذا قتل أحد عمدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟ فقال بعض أهل العلم إنه يقتل، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يقتل، وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به. أما من قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم، فصار المسألة فيها تفصيل على القول الراجح. إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل، وإن قتل في الحرم فإنه يقتل. ولكن على الوجه الأول، إذا قلنا إنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقتل، فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟ لا، قال العلماء لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤوى، وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنها تضيق عليه الأرض ما رحبت، ما دام لا نؤويه لا بخيمة ولا بناء ولا نكلمه ولا نعطيه ما يأكله، نعم، فإنه في هذا الحال سوف يضطر إلى الخروج. وقوله من قتل في حرم الله، هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الرجل إذا قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بثلث، يعني يجب عليه الدية وثلث أصلا، يعني يلزم أولياء يلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلث الدية مضافا إليها. وقال آخرون بل لا تضاعف، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوة. الثاني من قتل غير قاتله، كيف يقول لو قتل غير قاتل؟ ها، مسألة تضعيف. المشهور عند الحنابلة أنه يضعف تضاعف عليه الدية، لكن كما قلت بالثلث، وإذا كان في شهر الحرام فالثلثان، وإن كان ذا رحم منه فثلث، فيلزمه على هذا ديتان. نعم. أما إذا اختار القصاص يقتص من المرض. قال الثالث قتل غير قاتله، وهذا هو القتل عمدا، لكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القتل العمد المجرد، لكن يراد ما يفعله بعض الناس، يريد ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحد شخصا ولم يوجد القاتل، فإن بعض الناس يقول إذن أقتل أباه، أقتل ابنه، أقتل عمه، أقتل أحد من أقاربه، فهذا من أعتى الناس، وذلك لأنه ظلم، ظلم بصورة يظهر أنها حق، لأنه قتله على أنه إيش؟ على أنه قصاص، مع أنه ليس بقصاص، فهذا من أعتى القتلة. الثالث: أو قتل لذحل الجاهلية، يعني أحقادها وضغائنها ودعواها، ليس لحق، وإنما كان هذا أعتى من غيره لأنه نسب القتل إلى الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بطمس آثار الجاهلية. فهؤلاء من القتلة هم أعتى الناس، أعتى في كل شيء ولا في القتل فقط؟ في القتل فقط. فقوله إن أعتى الناس يعني في القتل. أخرجه ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمر. طيب، من فوائد هذا الحديث: أولا تفاضل الذنوب في الشدة لقوله أعتى الناس، وأعتى اسم تفضيل. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الحرم لكون القاتل فيه من أعتى الناس. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل، وهو واضح. ومن فوائده أيضا تحريم الانتساب إلى الجاهلية، وأن القتل بناء على ما في النفوس من الأحقاد والضغائن أشد مما لو لم يكن كذلك. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه يطابقه تماما. يقول: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، وفسر شبه العمد بقوله ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. هذا هو تفسير قوله فيما سبق: 40 خلفة، والباقي وهي 60 ليس في بطونها أولادها. وفي هذا الحديث فوائد: أولا التسوية بين الخطأ وشبه العمد، تسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية، وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأول، بل في الحديث الثاني أن دية الخطأ أخماس، فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العمد، إلا أن يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا. والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية، وأنها تجب أرباعا، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها أي دية شبه العمد تلحق بالخطأ، لأن المخطئ لم يقصد القتل، وكذلك من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل، فيكون حكمهما سواء. ولا ينبغي أن نفرق بين شخص متعمد للقتل بآلة تقتل، وشخص متعمد للضرب مو للقتل بآلة لا تقتل. ولا شك أن هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب من القول الأول، وذلك أن الحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من الحاقه بإيش؟ بالعمد، لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنه إذا كان لا تجب لا يجب فيه القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضا. نعم
صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث الذي أخرجه أبو داود الدية 30 حقة و 30 جذعة، هذا في أي شيء؟
في إيش؟
في أي شيء؟ في شبه العمد،
يحمل على شبه العمد والخطأ.
يحمل على شبه العمد والخطأ؟
إيه نعم.
طيب
لأنه لهذا الحديث الأخير وكلها عن عمرو بن شعيب، كلها عن عمرو بن شعيب عن أبي. الحديث الأخير أيضا نقول ما كان 100 من الإبل منها 40 في وطن هؤلاء.
والذي تقدم بيد خطأ أخماسا،
نعم،
كيف يجعل؟
هذه يحمل كما قلت لك على أنه إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشخص، أو نسلك سبيل الترجيح والفقهاء والحنابلة سلكوا سبيل الترجيح، لكن قصدنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه العمد والخطأ ديتهما واحدة.
لكن أحسن الله إليك، وليس هذا اضطرابا ليوم الحديث؟
أيه،
يعني تعدد الألفاظ هذه معنى المخرج واحد، عمرو بن شعيب نبيه عن جده.
نعم،
هل اضطراب هذا؟
ما في اضطراب، ما في اضطراب، لأن منها 40 في بطن أولادها، والأول سكت عن 100 من الإبل مجمل، والأول اللفظ الثاني مفصل. نعم.
ما مناسب الحديث بن عمر باب الديات؟
أيهم؟
أعتى الناس على الله.
أي نعم، مناسبته أنها تغلظ الدية على القول بأنها تغلظ. نعم. أي نعم، أنا أميل إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحدة، هو التغليظ، تغليظ أن تجعل أرباعا المئة، والتخفيف أن تجعل أخماسا. المذهب يرون أن العمد وشبهه كل مغلظ أرباع. نعم أي نعم، القتل بالحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لها. نعم نعم. في جرار؟ ما ترأيت؟ الآن؟
لا ما قبل ذلك. يعني أنا ما فيش قدر أنت يعني عزت جرات كثير يعني أربعة من هل يعني؟
وش أشبه ما يكون من الجرأة في من النعم في الجرادة؟ وش أشبه ما يكون؟ الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. وش أشبه ما يكون؟ لا لا من هيك عيب. الفرس. فرس تعرف الفرس الخيل. هنا كل بلد فيها فرس.
حقيقة
شيء
ما
كنت أعرف.
مهم هذا. قتلت كثير
على كل حال الجراد يقول العلماء أنه صيد. إنه صيد. يحرم في الحرم. يحرم صيده في الحرم. ولكن ما قيمته؟ هو ليس له مثل من النعم. ليس له مثل من النعم. فيضمن بقيمته. فيقال مثلا كم قيمة الجراد الذي قتلت؟ قال قيمة مثلا 10 ريالات، يتصدق هناك في الحرم ب10 ريالات، فأنت قتلت الآن
40 ريال.
لا ما تسوى الجراد، ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال الله. لا يقول تمرة خير من جرادة، لكن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رآها الناس من زمان تكون غالية. نعم.
أقول لا ينقل عنكم الفرس.
لا الفرس هذه على سبيل المسح. لا. الواجب هي القيمة. نعم. لا يقول وطأته. نعم. ما هي أخماس أربعة أدي من حديث آخر غير هذا. نعم سليم. لا ما هو ليس كحرم مكة. أقول ليس كحرم مكة.
والذي رجحناه يحق بالخطأ.
نعم.
والذي يحق بالخطأ بجامع عدم القصد. والمذهب الحق بالعام ما حجته.
هو الجامع بينهم أنه عمد.
هذا قصد وهذا غير قصد.
نعم هذا الذي قتل بعمد قاصد الجناية لكن ما قصد القتل. نعم ايش الدية قلت لكم ما ترجح عندك فيها شيء. نعم
شيخ بالأمس
القسامة يمكن تأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله نتكلم عليها. عمر
ذكرت فيها نوع تعارض بين
حديث ابن مسعود وحديث ابن عمرو. نعم. ألا يبحث الشيخ عن إسناد الحديثين فقد يكون فيها حديث مع بعض. حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث إن شاء الله وتأتي به في الدرس القادم. نعم
قلنا أن الرجل لو رجل جنى رجل جناية أدت إلى شيء يصعد لون الدماء وترتب على ذلك مضاعفات سوء الحفظ والجنى.
نعم أي ينظر إذا كان يدمح عنه الحفظ مرة فعليه دية كاملة لأجل المنفعة وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال يكون حكومة حكومة. نعم نعم كيف لا يهجر بارك الله فيك يرسم عليه جنب خلّى موت عندي لا أحد يكلم. نعم إذا قتله مع مقتل فهو عمد لا مو خطأ يعني في بعض فيه مقاتل لو ضربه مقتل
معناه لا ولكن يتعمد أن يقتل يقضي عليه.
إذا كان كذلك فإنه إذا لكمه حتى مات نلكمه حتى يموت لا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه ولهذا يجب في الملاكمة أن تمنع مناقشة من سبق أخذنا حديث أبي بكر ناقشنا فيه وأخذنا فوائده وحديث ابن مسعود أيضا ناقشنا فيه وأخذنا فوائده ولا أدري هل تكلمنا على قوله وهو أصح من المرفوع أو لا. نعم نتكلم عليه الآن. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا كتاب البلوغ وهو أصح من المرفوع وقد علمتم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابة ودائما نسمع روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا وقد ذكر أهل العلم في الحديث أنه إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع وعلل ذلك بأن معه زيادة علم وزيادة العلم هو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والواقع أنه عند التأمل لا تعارض بين المرفوع والموقوف وذلك أن الصحابي إما أن يقول الحديث حاكما وإما أن يقول راويا فإن قاله حاكما فإن السامع يظنه من قوله وإن قاله راويا فسوف يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا. مثلا أقول أنا أخلص النية لله، إنما الأعمال بالنيات، وأكون قد أسندت الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني في هذا الكلام حينما قلت إنما الأعمال بالنيات لم أسنده، فلو فرض أنني أنا الصحابي لكان إيش؟ لكان موقوفا، لكن هذا لا ينافي أن يروى عني مرفوعا. فالواقع أنه لا تعارض بين الوقف والرفع، وذلك أن الراوي إذا رفع الحديث فإنما ذلك عن طريق إيش؟ الرواية، وإذا قاله وكأنما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به، فلا تعارض في الحقيقة. ولكن ما الذي نأخذ به؟ نأخذ طبعا بالمرفوع إذا صح السند، لأن الأصل في الرواية الحكاية للحكم. فإذا روي مرة عن الصحابي ومرة عن الصحابي عن النبي أخذنا بالثاني لأنه هو طريق الرواية. طيب، هل نأخذ بحديث ابن بن شعيب وحديث عبد الله بن عمرو في أن 40 من الإبل في الدية تكون خلفة في بطونها أولادها، أو نقول إننا أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟ الجواب أخذ الإمام أحمد بالأول كما سبق حديث عمرو بن حزم، وأنه لا يشترط أن تكون خلفة، وأخذ بعض العلماء بالحديث الثاني وقال إن هذا فيه زيادة علم، وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها، ولكن الأول أرجح، وذلك لأن العلماء تلقوا الحديث الأول بالقبول وعملوا به، وليس فيه ذكر أن 40 منها في بطونها أولادها. ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الحاكم، وإذا رأى من المصلحة التشديد وأن تكون خلفة في بطون أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنه يعطى الأرش، لكان له وجه. ثم نبدأ بدرس اليوم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام. هذه وهذه سواء، يعني في الدية. والخنصر هو طرف الأصابع من جهة، والإبهام طرفها من جهة أخرى، فإذا كان الطرفان سواء فما بينهما كذلك سواء. فعلى هذا يتبين أن الديات لا مجال فيها للتقويم، وأن الشيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القوي، كل منهما ديته كم؟ 100 من الإبل، ديته من 100 من الإبل واحدة، مع أننا لو رجعنا للتقويم لكان بينهما فرق عظيم. كذلك الخنصر والإبهام بينهما فرق، لا في الحجم ولا في العمل، فالإبهام يفضل الخنصر بكثير في العمل، وهو أيضا أضخم منه وأقوى منه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني في الدية. والمعنى في هذا واضح. ثم قال: رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. وهذا المعنى قد تقدم الكلام عليه. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. حديث عمرو بن شعيب يقول: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا، تطبب أي مارس مهنة الطب، ولم يكن بالطب معروفا أي معلوما بأنه طبيب حاذق، فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أصاب نفسا يعني أتلف نفسا، فما دونها كإتلاف العضو أو الجرح أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وذلك لأنه غير مأذون له في أن يتطبب. فإذا قال قائل ولم يكن بالطب معروفا كيف نعرف طبه؟ نقول يعرف طبه بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارسا. أما في الدراسة فأن يدخل مدارس الطب ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويعطى الإجازة التي تسمى الشهادة. الشهادة هي عند العلماء سابقا تسمى إجازة، فإذا أعطى الإجازة فهو معروف بالطب. وقد يكون ذلك بالتجارب، يعني لا يقرأ على أحد لكنه يحبس نفسه على التمرن والتجارب في الأمراض وفي أدوية الأمراض فيتوصل إلى المعرفة. فإذا علم بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون منه فائدة، فحينئذ يكون بالطب معروفا. فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينئذ يكون ضامنا إذا أصاب نفسا فما دونه. وعلم من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ويؤخذ هذا من مفهوم الحديث وهو قوله ولم يكن بالطب معروفا، أنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك رجل معروف بالجراحة أجرى جراحة لشخص ثم خاض الجراحة وانتهى، ولكن الجراحة تعفنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض، فإن هذا الطبيب ليس عليه ضمان. ولكن لو فرض أن يده أخطأت بمعنى أنها تجاوزت الحد المطلوب، مثل أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك، فإنما ترتب على هذه الزيادة يعتبر إيش؟ مضمونا. حتى لو كان ذلك عن خطأ، لو فرض أنه عندما حرك المشرط زلت يده حتى اتسع الخرق فإنه يكون ضامنا، وذلك لأن ما يتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ. وفهم من هذا الحديث أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسا فما دونها، وهو منطوق الحديث. وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضا من المراجعة من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفا بالطب، لأنه ربما يهلك المريض من حيث لا يشعر. وفهم من هذا الحديث أيضا أن الطب مهنة جائزة، لأنه لا ضمان على من كان معروفا بالطب إذا أصاب نفسا فما دونها، ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقا. والطب لا شك أنه جائز، بل إنه مأمور به، بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفاية، وقال إن القاعدة عنده إن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية، وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة، صناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك، لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع ولا تندفع حاجة المجتمع إلا بتعلمها. ونحن نرى هذا، وأن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية، لأن المسلمين لا بد لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الحق الخلق إلى الحق، فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة، لأن المريض في هذه الحال محتاج، ولا سيما إذا كان المريض مرضه مدنف وأنه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإن الطبيب إذا كان موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، كمال الدين الإسلامي، وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط. فإذا قال قائل ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات، قلنا المناسبة ظاهرة، وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية. وهل يقاس على هذا على الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب نعم، كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير. نعم.
لو كان الطبيب بالطب عامة تعالى بين السلطة التخصصية.
نعم.
تأكد في النفس أو ما؟
أي فهذا يضمن، لأن الطبيب العام لا يدرك الأشياء المتخصصة.
لكن لو قلنا له مثلا تضمن.
ها؟
لو قلنا له تضمن.
إيش؟
لو قلنا له تضمن.
تضمن؟
أي نعم.
قال
مش عارف.
كيف؟
قال مش عارف.
يعالج الأشياء السهلة، لأن الطبيب العام حاذق في الأشياء السهلة، لكن يجي طبيب عام يعالج في القلب أو يعالج في إبدال الكبد بكبد أخرى ما يصير. إيش؟ كيف ما يمكن؟ إلا يمكن يتعلم في مدرسة ما فيها إلا رجال إذا كان رجلا، أو في مدرسة ما فيها إلا نساء إذا كان أنثى. نعم ما في بالدنيا كلها. على كل حال إذا يتق لها ما استطاع، يتق لها ما استطاع. والناس ما زالوا يحاولون، يعني العلماء ما زالوا يحاولون أن تفصل النساء عن الرجال، لا في تعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمرين ولا في العلاج، ونسأل الله الإعانة.
تعلم الطب
إيش
في حديث
إيش؟
تعلم الطب غير الدنيا إيش في حديث ترغب
بالعلم؟ لا لا أدخل، لأن هذا لسد الحاجات لا لتعلم الشريعة. نعم. اي نعم، اذا قاد السياره غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف، وان كان حاذقا وتصرف لمصلحه الركاب فلا ضمن عليه. مثاله لو انه يمشي في خطه فصادفه سياره مقبله فجنح الى اليمين او اليسار درءا للصدم، فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب، فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمان عليه. وفي هذه الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع، لأنه لم يتصرف لمصلحته. نعم.
أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية.
إيش؟
أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية بعض الأدوات في جسم المريض ويخيط الجرح.
وإيش؟
يخيط الجرح.
نعم.
ثم يتبين له بعد ذلك الخطأ فيضطر للفتح مرة ثانية.
نعم.
فهل نضمنه الجرح الثاني؟
الثاني نضمنه. نضمنه الثاني. وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يعذر فيه بالنسيان. نعم. إيش؟ مغمورا. وش معنى مغمورا؟ إيه سكران. مغمور هذي. نعم. ها. اي معلوم ما يعني لا يجوز يتصرف الا في كامل عقله حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يتطبق. نعم. يقول الى يوم الدين هل تختلف دية الاصابع باختلاف المنافع؟
لا تختلف.
ما الدليل؟
هذا الحديث.
ما هو
دية الاصابع يديه ورجليه سواء
قول النبي
هذه وهذه سواء وأشار
إلى الخنصر والإبهام. أين الخنصر؟ الخنصر الإصبع الصغير
والإبهام الكبير،
ومنهم هو
معلوم أن منافعهما تختلف.
الإبهام
أقوى من
الخنصر. طيب هل تختلف دية الأسنان باختلاف المنافع؟ أين الدليل؟
الدليل قوله الثانية والضرس السواء أو قوله الأسنان السواء.
طيب أظن ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس الليلة. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل. المواضح جمع موضحة، وسبق أنها الشجة التي توضح العظمة، وأنها خاصة في جرح الرأس والوجه. فإذا جرح إنسانا حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل. أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في الأضلاع أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم يقدر شرعا. فإن قال قائل الحديث عام في المواضح وهو جمع موضحة، قلنا هو عام لكنه عرفا خاص بجرح الرأس والوجه لا يعرف في اللغة معنى الموضحة إلا لجرح أوضح العظمة في الرأس والوجه. وقول خمس من الإبل خمس خمس من الإبل يعني كل موضحة لها خمس. وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة الجوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير، لأن كل موضحة لها خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وهذا كله مضى. وقد مضى أن الموضحة هي أول جرح يكون فيه مقدر شرعا، وما قبل الموضحة ففيه حكومة. فالموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. يقول عقل أهل الذمة نعم، وعقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. أهل الذمة الذمة العهد، الذمة هو العهد والأمان، وأهل الذمة هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية ويحموا من قبلنا من الأذى. وقد كان ذلك في أول الإسلام، يقيم الرجل بالجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كل عام، ومرجع الجزية اجتهاد الإمام، يضرب عليهم جزية كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم، الفقير له حال والغني له حال والمتوسط له حال. وهناك معاهد، المعاهد أيضا يقول نصف دية الحر. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقل، لا نحميه ولا نتعرض له، لكن بيننا وبينه عهد. وهناك قسم ثالث وهو المستأمن الذي طلب منا الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا، أو ليستمع إلى القرآن وإلى الإسلام عله يسلم، أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون. وبقي قسم الرابع من الكفار وهو الحربي الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية، لأن دمه هدر. طيب، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فالرجل منهم عقله 50 بعيرا، والمرأة كم؟ 25 بعيرا، والطفل كم؟ الذكر 50 والأنثى 25. طيب، وزاد ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، وهو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق. المعاهد دية نصف دية الحر، يعني 50 بعيرا للذكر وخمسا وعشرين بعيرا للأنثى. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل، عقل بمعنى دية، حتى يبلغ الثلث من ديتها، فإذا بلغ عاد إلى الأصل، وهي أن عقل المرأة نصف عقل الرجل. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، أن دماء أهل الذمة محترمة. من أين يؤخذ؟ من إيجاب العقل بقتلهم، وهي دلالة التزام. ثانيا، أنهم دون مرتبة عقل المسلمين، وذلك أنها على النصف. ومن فوائد الحديث أيضا أن المعاهد كذلك له دية ومحترم، وديته نصف دية الحر المسلم. ومن فوائد هذا الحديث تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فأقل، يعني فيما دون ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل، لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل، لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة، فلهذا كانت على النصف من دية الرجل. وعليه ففي الأصبع من المرأة عشر من الإبل، وفي الأصبعين 20 من الإبل، وفي الثلاثة في الثلاثة 30 من الإبل، لأن 30 أقل من الثلث، وفي الأربعة 20 من الإبل. لما عظمت مصيبتها قل عقلها. إذا قطع 4 أصابع فالدية 20، وإذا قطع 3 أصابع فالدية 30. قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال: لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الدية. فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن رجلا لما قطع ثلاثة أصابع خطأ ورأى أنه يجب عليه بذلك ثلاثون، قال أقطع الرابع ليجب علي 24، هل تنفع هذه الحيلة؟ هذه لا تزيده إلا شرا، لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه 30، أوجبنا عليه 30، فتكون هذه الحيلة غير نافعة له، لأن الإصبع الرابع تعمد هو قطعه فوجب فيه القصاص، والثاني والبقيه والثلاثه الباقيه لكل واحد من 10. ومن فوائد هذا الحديث حكمه الشرع في التفريق بين دية المراه ودية الرجل، وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم لدلاله الحديث عليه. وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث يقول عقل شبه العمد مغلط مثل عقل العمد، عقل بمعنى دية، وشبه العمد هو الجناية بما لا يقتل غالبا مثل العصا والسوط والحبل وما أشبه، هذا شبه العمد. لكن يفرق بينه وبين الخطأ أن شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمده، ويفرق بينه وبين العمد أن العمد يتعمده الفاعل بما يقتل غالبا، وهذا يتعمده بما لا يقتل غالبا. عرفتم؟ شبه العمد الآن وسط بين الخطأ وبين العمد، لأننا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد لأن الرجل قد تعمد الإثم، وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القتل ولذلك لم يضربه إلا بما لا يقتل ألحقناها بماذا؟ بالخطأ، فكان في منزلة بين منزلتين، ولهذا لا يوجب القصاص وليس كالخطأ في الدية بل هو مغلظ. وسبق أن التغليظ هو أن تجعل أن تجعل 100 إبل 4، وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماس 4. كيف تكون؟ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. الخطأ تكون أخماسا، 80 من هذه الأربعة و20 من بني مخاض أو من بني لبون على اختلاف الروايات في هذا. إذن شبه العمد لا يغلظ. ومن فوائد هذا الحديث أن شبه العمد لا يجب به القصاص لقوله ولا يقتل صاحبه، ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبا، والذي يريد القتل لا بد أن يجني بآلة تقتل غالبا. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل لشبه العمد، أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين المسلمين في غير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني يكون قتال يسير معاندة مخاصمة، فيقوم أحدهم ويضرب الآخر لكن بغير سلاح يقتل، هذا هو شبه العمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نعم لا يتعارض، لأننا قلنا إن الرجل يقتل بالمرأة، أما هذه دية يعني غلب فيها جانب المال، وجانب المال كما نعرف يكون الذكر فيها له مثل حظ الأنثيين.
اسم التغليظ ما تكون 30 و 34
كيف؟ لا، التغليظ هو ما ذكرنا أنها تكون أرباعا من السنين المعروفة. الثلاثون هذه قلنا إن إذا صح الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام. في إيش؟ لا لا لا، في الدية فقط يغلظ. هذا الحديث يدل لكلامه إن شبه العم تغلظ كقتل العم. إذا هل بين الأبوين عهد؟ أي يتساوى ما دام معصومين. إيه ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم. نعم. أي من المعاهدين؟ من المعاهدين، حتى الموجودين عندنا الآن من المعاهدين، الموجودين هنا في السعودية من المعاهدين.
ضابط الشيخ
المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني مثل بين دولتنا ودولته عهد، والكفار الموجودين بيننا وبينهم عهد. أما المستأمن فهو عقد شخص، يأتي إنسان من الكفار يقول أنا أريد أن أدخل البلاد هذه، ولو كان من حربيين، أريد أن أدخل لتجارة أو اطلاع على الإسلام وعلى خلق الإسلام وما أشبه ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني معناه انه
يظن هذا مثلا العصا هذا لا يمكن وصل وهو فيه كيف يقتل؟
هذا يرجع الى اهل الخبره. لا لو لانه لو مثلا يجي واحد يقول انا ما يضرب خشبه عمود خيمه يقول ما ظنيت انه يقتل، يطاع بهذا ما هو صادق. ولو كان صادق عقلا، انسان اخذ عمود خيمه، تعرف عمود الخيمه؟ نعم، فضرب به انسان بقوه، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتل، لكن بقوه
من غير مقتل يا شيخ
ما يقتله؟
يقتل
بسرعه
هو يظن،
ما يعتبر ظن، هذا لا يعتبر. نعم، لا مطلقا، هذا لو هم عقل، يعني هذا يقتل بثقله. ولهذا أبو حنيفة يرى أن القتل بالمثقل شبه عمد مطلقا، ويستدل بقصة المرأتين من هذيل، وسبق الإجابة عنه. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ضابط القتل عمد، هل هو من قتل بلا شيء تقصد القتل؟
يقول العلماء في ضابطه أن يقصد، إن العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا التعريف، هذا جامع مانع، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. لو قصد من لا يعلمه آدميا معصوما يظن أنه بعير مثلا، فهل يكون عمدا؟ طيب، ظنه آدمي لكن ظن أنه من الكفار دخل يتسلل على المسلمين، ها عمد؟ ليش؟ لأنه غير معصوم. ظن يعني ظنه آدمي معصوم، علمه آدميا معصوما لكن ضربه بشيء يسير، بسوق أو عصا خفيف، هل يكون عمدا؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به، فهذا هو تعريف العمد. الذي يغلب على الظن موته به سواء بالآلة أو بالموضع. نعم، كل واحد. الله أكبر.
ما تفتح حتى ينقض العهد أو تخاف الخيانة. نعم.
حفظك الله. بعض الحكومات تعاهد المشركين بإفساد البلاد.
كيف؟
هذا كائن الشيطان.
بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد
مقابل دفع أموال لهذه الحكومات.
من اللي يدفع أموال؟
المشركين هؤلاء. من أجل أن يشرب الخمور ويظهرون السفور ومخالفة اللباس الإسلامي وغير ذلك ويفعلون ما يريدون.
نعم.
مقابل العهد مع الحكومات.
هذا بارك الله فيك حرام.
ولو قلت يا
شيخ وخيانة.
قتل هؤلاء
خيانة لله ورسوله والمؤمنين.
قتل هؤلاء المشركين يا
لا، لأن هؤلاء دخلوا بأمان. لو ولو كان أمان واحد، يعني واحد دخل كافر.
هل للحكام أن يعقدوا عقد الذمة مع إسقاط الجزية؟
مع إيش؟
إسقاط الجزية.
أنتم تريدون أن تشيروا إلى وضعنا الحالي. نسأل الله تعالى أن لا يسلطهم علينا فيأخذون علينا الجزية. الواقع ما هو حكم يا أخي. الواقع الآن واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الحقيقي الذي عليه الصحابة والتابعون، لا بالنسبة للرعاة ولا بالنسبة للرعايا أبدا. يعني يحكون لنا في الدول الكافرة عن أماناتهم في البيع والشراء وكل شيء، والأنظمة مرعاة الأنظمة، وكون واحد يعمل وكأنه يعمل لغيره مو لنفسه، هذه موجودة عندنا قليل. المظهر الإسلامي مع الأسف ما هو المظهر الإسلامي اللي عليه الصحابة والتابعون. نعم. والرعاة مثل الرعية كما تقولون يولى عليكم.
الغالب من الخيالات التي تحدث، يعني يحتاج أصلا من يقوم بها أن هؤلاء عقدهم أصلا باطل، يعني لهم يطعون جزية ولا معاهدين ولا يجي.
لا، هم معاهدين من قبل الدولة. وإذا قلنا غير معاهدين نقول مؤتمنين، يعني مؤمنين. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي عليكم خياركم. اسأله دائما أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يبدل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدل أخلاقهم أو يأتي الله بآخرين، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم.
صالح،
يعني قل عقلها مو هو العقل اللي هو ضد الجنون، قل عقلها يعني ديتها، عرفت؟ لأنهم يقولون إنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل، إلى نصف دية الرجل، فهمت؟ سمع أصحابي أجمعين. ما هي الموضحة؟ علي، ما هي الموضحة؟ ما حضرت. ما هو هذا القريب تكلم عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم. عظم الساق والفخذ.
الساق
عظم الجسم، عظم الراس، العظام في الساق عظم، لا فخذ عظم.
توضح اي عظم؟ توضح توضح لك توضح العظم.
اي عظم؟ طيب
وضع عظم الراس.
ها؟ الراس فقط؟ نعم. والوجه فقط. نعم. من أين عرفنا هذا عبد الله؟ لا، من أين عرفنا إن الموضحة هي توضح العظم، عظم الرأس وعظم الوجه دون غيرهما؟
نعم من إطلاقها في اللغة. كم في الموضحة حجاج؟
خمس
موضحة. كيف خمس؟ خمس منين؟ توافقون على هذا؟ الموضحة فيها خمس من الذين. طيب رجل قتل يهوديا غير حرب خالد، هل يضمنه بدية؟ أقول هل يضمنه بدية؟ ما أسأل عن مقدار. يهودي غير حربي يضمن. طيب كم ديته يا سعد أسعود؟ نصف دية الحر المسلم. كم؟ خمسون من الإبل. طيب ما هو شبه العمد يا بندر؟ ايش؟ يتعمد القتل او يقصد القتل كذا او يقصد الجناية. لا بينهم فرق. ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. مثاله بندر ها؟ عصا، صوت، حجر صغير في غير مقتل. طيب هل تغلظ ديته خزرج؟ تغلظ ديته كما تغلظ دية العمد. نعم أظن انتهى المناقشة فيما سبق. معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله، وذكرنا أنه أربعة أقسام ممكن نطبعها ونوزعها عشان. نعم نقرأها الآن. طيب القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة. القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء، لا كفارة ولا ضمان. هذا بالنسبة للجنين والأم، الأم تضمن. طيب الثانية أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك، يعني يخرج قبل أن يكون مضغة مخلقة فليس فيه شيء أيضا. طيب الثالثة أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياته. والفرق بينه وبين الصورة الأولى أن الأولى ماتت أمه وهذا لم تمت مع بقاء حياتها، ذكره في المغني وعلله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه. قال وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين، وهذا أصح، هذا هو الأصح، لأنه تأكدنا أنه حي ولكن يقولون الفقهاء يقولون لأننا لا ندري، ربما لا يكون حيا ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه، أما عاد إذا خرج وتبين فالأمر واضح. القسم الثالث، القسم الثاني ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه. القسم الثالث ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، الثانية أن يخرج حيا لوقت لا يعيش مثله ثم يموت من الجناية، الثالثة أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت. هذا يضمن بغرة مع الكفارة. القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش بمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية. هذا التقسيم جيد حاصل. الشيخ صور ووزع. نعم. أي نعم نعم، لأن نقول الأولى حركة المذبوح يعني كأنه ميت، كأنه خرج ميتا. ثم نأخذ درس الليلة. يقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. كيف؟ لا خذناها. نعم. ما هم؟ أصبر. أصبر يا أخي، تصورت المحراب على صاحب البيت. نعم. طيب. ايش؟
ضرب
المثل لشبه العمد. ايه. التمثيل لشبه العمد. هذا اللي عندك يا.
شيخ انا اكملت واحدا وسطا بين الخطأ والعمد، وهي تشير العمد لا يغلظ ويستفاد من حديث ان شبه العمد ليس فيه قصاص.
لا، دي شبه العمد لا تغلظ، تغلظ.
على الصحيح يا شيخ ان المثل
تغلظ.
تغلظ.
طيب. ما تقول صححت شيء ما ادري عنه. احنا قلنا لا تغلظ في مساله انها تكون 40 خلفه في بطونها اولادها. طيب، اذا الان يستفاد من ذلك التمثيل لشبه العمد، وانه يكون بجنايه لا تقتل غالبا. الفائده الثالثه ان ديه شبه العمد مغلظه، فتكون ارباعا: 25 بنت مخاط، 25 بنت 25 بنت مخاض، و 25 بنت لبون، و 25 حقة، و 25 جذعة. وهنا يتبين لكم أن جميع أسنان الإبل فدية لا تبلغ الثنية، يعني كلها لا تضحى مثلا لأنها لا تبلغ الثنية. ومن فوائد الحديث أن الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة، لقوله: ينزغ الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. حديث ابن عباس تلوناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل 12,000، يعني 12,000 درهم. وهذا الحديث كما رأيتم فيه أن الدية تكون 12 درهم، وقد سبق أن الدية 100 بعير. فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل، كما أن هناك أصل آخر غير الإبل وهو 1,000 دينار، أو أن هذا من باب التقويم، يعني أن 100 من الإبل في ذلك الوقت تساوي 12,000؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إن ما ذكر أصل، فيكون من عنده إبل يؤخذ منه 100 من الإبل، ومن عنده دراهم ودنانير تؤخذ منه الدية من الدنانير، وصاحب البقر من بقره، وصاحب الغنم من غنمه. ولكن الصحيح أن الأصل هي الإبل، لكن لو رأى الحاكم أن يراعي أحوال العاقلة، فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منه إبلا، وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقرا، وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنما، وإن كانوا أصحاب فضة أخذ منهم فضة، وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبا، لو رأى مراعاة ذلك لكان جيدا. ولكن إذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدرا في هذه الأحاديث أو نأخذ بما يساوي بما تساوي في وقتها؟ نعم، الثاني إذا قلنا أن الإبل هي الأصل الثاني هو الذي يؤخذ به. أما المذهب فالأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعرفتم أن الإبل 100 والبقر كم؟ 200 والغنم 1000 والدناني والذهب 1000 مثقال والدراهم 12,000 12,000 درهم كم تساوي بالنسبة للدراهم الموجودة الآن؟ إذا قلنا كل 256 كم 1000؟ أضرب 56 في 4 في 5 في 5 في 5 280. طيب كيف؟ كم؟ 300؟ 336,000؟ لا غلط، لا غلط قطعا. كل 1000 درهم يعني كل 256، هذا أخذناه من نصاب الفضة. طيب النصاب 200 درهم والألف كم يصير؟ اضرب 56 في 5. طيب اضرب 280 ب 12، ها؟ 3,062. وين 3,000 من 300؟ ها؟ 3,360. لكن خالد يقول 300,000. طيب الآن انظر الفرق بين دية الفضة ودية الإبل. يعني على المذهب لو قال من عليه الدية أنا لا أسلمكم إلا من الدراهم، وقلنا إن الدراهم محددة شرعا، صارت الدية 3,360. لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك، العمل على أن الأصل في الديات هي الإبل، وأن ما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم، فرق كبير. نعم، وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. نعم، في هذا الحديث يقول أتيته ومع ابني فقال من هذا، وكأن هناك سبب.
أيها الأخوة،
وكأن هناك
في ختام هذه المادة
أوجب أن يسأل،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة،
ولهذا أكده
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.